نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب كثرة الكلام، الحديث الثالث، قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع قال سمعت أبا يزيد أو معنى بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني، فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا آتانا أول من أتى، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فآتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا، ثم أمرنا وعلمنا.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث الصحيح الذي أورده البخاري تحت باب سبق وأن تكلمنا على مضمونه، لأن الترجمة المشار إليها هي باب كثرة الكلام. كثرة الكلام مذمومة حتى ولو لم يكن فيها شيء من اللغو أو الباطل، فكيف إذا كانت كثرة الكلام فيها الباطل وفيها ما لا يليق بالمجالس التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة؟ لأن كثرة الكلام عرضة لأن يقع الإنسان في الخطأ ويقع في مذموم الكلام ويقع في المحرمات، وإن سلم من هذه المحرمات وقع في اللغو، واللغو هو ما لا فائدة فيه، ما لا طائل تحته، فكثرة الكلام مذمومة. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السكوت، في ذم الكلام وفي مدح السكوت أو مدح الصمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في جوامع كلمه من صمت نجا. وقد بينا أن السكوت لا يمدح ابتداء، لأنه قد تكون هناك بعض المواطن وبعض المواقف لا يحسن السكوت فيها، السكوت عن الباطل، السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الموطن لا يمدح فيه السكوت، بل الإنسان هنا لابد أن يتكلم ولابد أن يبين ولابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن متى يمدح السكوت؟ يمدح إذا علم الإنسان أنه إذا تكلم أخطأ، أو غلب على ظنه أن كلامه لا ينفع ولا يفيد ولا يغير ولا يصلح ولا يؤتي بنتيجة لا تكون فيه ثمرة. حينئذ يكون السكوت أفضل من الكلام. وقد قال قائلهم: ما ندمت على السكوت مرة وندمت على الكلام مرارا. هل لما تسكت كل ما كان في تفكيرك فهو لنفسك، ما اطلع عليه أحد، لكن إذا تكلمت والكلمة كما يقولون كالرصاصة قد تقتل أحيانا. ولهذا قالوا: ليس يموت الإنسان من عثرة الرجل، وإنما يموت من عثرة اللسان. وقالوا أيضا: احرص لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. ولهذا تجد علماء الحديث على سبيل المثال والذين كتبوا في التزكية وفي الأخلاق يتعرضون لهذه المسألة، وهي ذم الكلام ومدح الصمت والسكوت، وتجدون هذا في كثير من الكتب. والبخاري رحمه الله في هذا الكتاب أشار إلى شيء من هذا، أورد حديثين سبق الكلام عليهما في كثرة الكلام، وهنا أورد هذا الحديث الثالث فقال: حدثنا أحمد ابن إسحاق. الشارح فضل الله الجيلاني تكلم عن ترجمة وجيزة لرواة الحديث هنا الذين روى عنهم البخاري هذا الحديث بسنده المتصل إلى معن ابن يزيد رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون أننا لسنا من طريقتنا ومن منهجنا في تدريس هذا الكتاب أن نتعرض لترجمة أو الكلام في الرواة حتى نختصر القول، ولأن الاستطراد في الكلام عليهم قد يأخذ شيء من الوقت، وهو ليس لب الموضوع ولا الذي يهم من هذا الكتاب. لكن أحيانا قد تجد في بعض التراجم لهؤلاء العلماء ولهؤلاء المحدثين الذين روى عنهم البخاري أشياء يحبذ ذكرها. فقال البخاري: حدثنا أحمد ابن إسحاق، يقال عنه أن هذا الرجل أحد فرسان الإسلام، حتى كان يضرب بشجاعته المثل، وكان من الغزائين، يعني من الغزائين الذين يكثرون الغزو رحمه الله تعالى، حتى كانوا يقولون: ما يعلم في الإسلام مثله، يعني في شجاعته وكثرة خروجه إلى الجهاد، بل يقول عن نفسه أنه قاتل 1000 تركي، يعني من الذين كانوا أعداء الإسلام فيما قبل. قال: ولولا أني أؤصل لبدعة لأوصيت أني إذا مت أن يدفن معي سيفي. وكان عفيفا، يقول ابنه أن أحد الخلفاء أظنه سليمان بن عبد الملك أهدى له مالا كبيرا فلم يقبله منه ورده. وهذا هو الظن بأمثال هؤلاء العلماء، يعني رجل أحد فرسان الإسلام وهو أيضا إمام محدث يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو شأن كثير من العلماء في ذلك الزمان، كعبد الله بن مبارك رحمه الله. عبد الله بن مبارك كان إماما في الحديث، وكان تاجرا كبيرا، وكان أيضا غازيا، كان من الغزائين، يحج سنة ويغزو سنة رحمة الله تعالى عليه. ويوجد أمثاله من طبقة التابعين وحتى من كانوا قبلهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول البخاري: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن حماد. ويحيى بن حماد شيخ المصنف، يعني شيخ البخاري، كان كثير الحديث. قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم ابن كليب. عاصم ابن كليب ثقة وكان من العباد، أي كثير العبادة. قال: حدثني سهيل بن ذراع. وسهيل بن ذراع شيخ، وثقه ابن حبان، يعني ليس بالقوي. قال: سمعت أبا يزيد. أبو يزيد السلمي معن ابن يزيد، ومعن ابن يزيد ابن الأخنس، هو وأبوه وجده بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم صحابة، الابن والأب والجد. ومعن ابن يزيد قصته معروفة في الصحيح، وكان غنيا، وحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه هذا الوالد وقد وضع صدقته عند باب المسجد، فجاء ابنه فأخذها فقال له ما إياك أردت، فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم فأقر ابن يزيد وهو معن ما أخذه، لأنه أخذ الصدقة يظن أنها من إنسان ليس والده، لأنه وجدها باب المسجد، ووالده ما كانت نيته أن يعطي الزكاة والصدقة لابنه، فقال له لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. والحديث هذا معروف في الصحيح. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم، ونعم الاجتماع الذي يكون في المساجد، لأن المساجد فيها مجالس الذكر، ومجالس الذكر يحتاج إليها المؤمن لأنها من أسباب تقوية الإيمان، مع ما فيها من الفضائل، لأن الملائكة تحفها، والله عز وجل ينزل سكينته في قلوب من كان من أهلها، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، فضلا على أنهم يتعلمون في هذه المجالس. ومجالس الذكر هي مجالس العلم، وهي مجالس الحلال والحرام. كان يقول اجتمعوا في مساجدكم. أولا فيه هنا أمران، الاجتماع، وهذا خير من الفرقة، والمؤمن قوي بأخيه ضعيف بنفسه. ثم إذا كان هذا الاجتماع في المساجد التي هي خير البقاع، كان هذا نفسا لهؤلاء المجتمعين في أن يبارك الله سبحانه وتعالى في اجتماعهم وفيما يحصلون عليه من العلم أو الإرشاد أو التوجيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه يقول اجتمعوا في مساجدكم، وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني، كلما اجتمع قوم يعني من الصحابة قال فليؤذنوني، من الإذان الذي هو الإعلام، يعني فليعلموني. والقصد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا لأنهم إذا اجتمعوا خرج إليهم فيأمرهم ويعلمهم، لأنه جاء في آخر الحديث قال ثم أمرنا وعلمنا، وهو المعلم عليه الصلاة والسلام. قال فآتانا أول من أتى، يعني لما اجتمعوا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، قال الراوي الصحابي فتكلم متكلم منا، يعني رجل من القوم تكلم، يعني افتتح المجلس وأراد أن يتكلم لكن لم يحسن الكلام. كان مما قاله إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. أحيانا الإنسان قد يتكلم ويأتي بالكلام الجميل وبالعبارة التي يظهر من ألفاظها أن هذا الكلام جميل ورائق، ولكن إذا تضمن معنى فاسدا لا يمدح صاحبه. إذن الشأن ليس في جمال الألفاظ، وليس في جمال التراكيب، وليس الجمال في الأسلوب، وإنما الجمال يكون في المعنى، ويكون في الحق الذي يتضمنه ذلك الكلام، وفي التوجيه الحسن الذي يشتمل عليه ذلك الكلام. فالإنسان أحياناً قد يتكلم بكلام يظن السامع أن هذا من العبارات اللائقة والجميلة، لأنه قد يستعمل فيها الكلمة أو اللفظة الجميلة، ولكن قد يكون فيها شيء من الاعتداء أو مخالفة النص أو كلام فيه مبالغة لا تليق. فهذا رجل حمد الله، لكن كيف تحمد الله عز وجل؟ ولهذا العلماء حذروا من مسألة فيما يتعلق بالدعاء سموها بالاعتداء في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر قوم في هذه الأمة يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء أي يدعون الله عز وجل، فهم ليسوا بمخطئين في كونهم يدعون الله عز وجل، يسألون الله عز وجل الخير، لكن قد يخطئون في العبارة فيأتون ببعض ألفاظ الدعاء التي قد يكون فيها تكلف وتكون فيها مبالغة ويكون ذكرها ما لا فائدة تحته ولا طائل تحته، ولهذا الإنسان يحذر من هذه الأدعية، خاصة ما نسمعه كثيرا في قنوت الأئمة في رمضان وفي ما يسمى بدعاء ختم القرآن، فيأتون بأدعية وتكلفات وتخرصات ومبالغات وفيها من السجع الممل الذي لا يؤدي الغرض ولا يؤدي المقصد، ما قد تنفر النفوس أحيانا منه مع أنه دعاء. ولهذا العلماء تكلموا في هذه المسألة كلاما كبيرا ومطولا سموه بمسألة الاعتداء في الدعاء، وكما يكون الاعتداء في الدعاء يكون الاعتداء في الكلام، بعض الناس قد يتكلم كثيرا ولا ينفع إلا القليل وربما لا ينفع أصلا، وبعض الناس قد يتكلم الكلام القليل ولكن يفيد الفائدة الكبيرة العظيمة الكثيرة. هذا الرجل لما تكلم قال الحمد لله الذي لو قال الحمد لله وكفى أو الحمد لله رب العالمين لأقر على ما قال، لأن اختيار ألفاظ الشرع والوقوف عليها هذا هو الأولى. ولهذا العلماء كانوا قديما يقولون ادعوا الله بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والبيان، فأنت لما تحمد الله عز وجل أحمد الله عز وجل بالمحامد التي تقرأها في القرآن أو تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان العلماء يقولون بأن الأدعية والأذكار النبوية الحرص على حفظها والديمومة عليها هذه أولى من حفظ كثير من الأدعية التي قد نسمعها أو قد نجدها تنسب حتى إلى العلماء. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأدعية الجامعة المانعة، فهو خير من دعا الله عز وجل وخير من عرف حق الله عز وجل فلم يعتدي عليه عليه الصلاة والسلام. لو قال الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عاتبه، ولكن لما قال الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، هذا كلام مبالغ فيه، يعني بالغ في الحمد، يعني فكأنه حجر على الحمد، يعني ليس بعد الحمد لله سبحانه وتعالى منفذ وليس وراءه مقصد، كأنه يقول للناس يعني ليس بعد حمد الله عز وجل أي شيء يذكر، فجعل الذكر وجعل الخلاصة وجعل النفع كله في الحمد، وإن كان الحمد ينفع لكن أن تحجر هذا في كلامك الحمد فهذا مما لا ينبغي. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي لما قالوا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، تحجرت واسعا، لأن رحمة الله عز وجل تسع الجميع، الله عز وجل يرحم كل الخلق، وأنت لما تقول ارحمني ومحمدا كأنك حجرت هذا الواسع، قل لهم ارحمني وارحم جميع الخلق أو جميع الحاضرين، فالإنسان لا يحجر الواسع، فهذا كأنه أراد أن يحجر الواسع يحجر الحمد، قال ليس وراء الحمد مقصد، ليس دونه مقصد ولا وراءه منفذ، يعني كأنه جعل جدار ليس هناك منفذ، يعني الحمد وكفى. عند ذلك فغضب فقام، الذي غضب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أن الإنسان قد يترك المسجد قد يترك المجلس ويخرج منه إذا كان فيه معصية أو فيه مخالفة للمنهج، إذا كانت هناك مخالفة أو معصية يجوز الإنسان أن يغادر وأن يترك ذلك المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا المتكلم المتشدق الذي حجر الواسع قام النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، قال الصحابة فتلاومنا بيننا، تلاومنا يعني لام بعضنا بعضا من التلاوم، فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه. نعم تلاوم، صار التلاوم بينهم، يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول من تكلم لم يحسن الكلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى مجلس آخر فجلس فيه. قال فأتيناه فكلمناه، يعني جاء إليه الصحابة ليكلموه حتى يعلموا سبب غضبه وسبب انصرافه عن المجلس وتغييره لمسجد آخر. قال فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر الواسع، قال الحمد لله الذي ما شاء جعل ما بين يديه وما شاء جعل خلفه. لا تحجر الواسع، الله سبحانه وتعالى يشاء أن يجعل الحمد أمامه ويجعل الحمد خلفه ويجعله عن يمينه ويجعله عن شماله، فأنت لا تحجر الواسع في كل شيء سواء تعلق الأمر بالحمد أو تعلق بغيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم، يعني تعليم وتصحيح للخطأ، وهذا هو النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. لهذا لو أن إنسان نهى عن منكر أزال المنكر لكن لم يجعل ما يقوم مقامه كأنه ما غير المنكر، لأنه ممكن أن يقوم منكر آخر مكانه. ولهذا دائما تجد هذه المسألة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا نهيت عن المنكر لابد أن يحل ما محله المعروف ولابد أن ترشد. فهذا الرجل لما أخطأ في صيغة الحمد وبلغ فيها جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هي الصيغة الشرعية، الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل شاهد في الحديث، وإن من البيان لسحرا، وإن من البيان سحرا. البيان سبق وأن تكلمنا عليه، البيان هو الكلام الفصيح وفصاحة الإنسان، هذه تسمى البيان، يعني البلاغة، حسن الكلام، حسن المنطق، والناس يتفوتون في هذا كما هو معلوم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من البيان، المين هنا للتبعيض، يعني ليس كل بيان يعد من السحر، لكن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من البيان السحر، هل هذه الجملة ذكرت في معرض المدح أو معرض الذم؟ ذكرت هنا في معرض الذم، لأن المصنف أورد هذا الحديث في باب كثرة الكلام، وكثرة الكلام منهي عنها. وأحيانا قد تكون هذه الجملة وإن من البيان سحرا قد يراد بها المدح، لو أن مثلا إنسان خطيب من الخطباء قام وتكلم بحق وتكلم في مسألة شرعية فجلها للناس وأوضحها لهم وأقنعهم بما أدلى فيه من حجج ودلائل وبراهين واستدل بالكتاب والسنة وبكلام العلماء ولم يخطأ ولم يلحن ولم يتلعثم وخرج الكلام منه مرتبا منظوما، يقال إن من البيان لسحر، خاصة إذا أثر في سامعيه، أثرت الموعظة في السامع، هنا يمكن أن تقول إن من البيان سحرا لأنه سحر الناس، جلب وجذب عقولهم إلى هذا الكلام فتأثروا به. لكن أحيانا تقال هذه الكلمة ويراد بها الذم، هنا أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم الذم، إن من البيان سحرا. لماذا؟ لأن البيان هنا شبهه بالسحر، والسحر يضر في أثره، السحر لا ينجم منه الخير وإنما ينجم منه الشر، فسمى البيان هنا سحرا لأن له أثر كأثر السحر، فلهذا هنا ذمه. ثم قال ثم أمرنا وعلمنا، وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، قال ثم أمرنا بما أمرهم به وعلمهم، أي علمهم كيف يتكلمون وكيف لا يحجرون الواسع وكيف ينبغي أن يفتتحوا مجالسهم بالذكر وبصيغ الحمد التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
باب التمني. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول قالت عائشة رضي الله عنها أرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا فقال سعد يا رسول الله جئت أحرسك فنام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى سمعنا غطيطه.
ثم قال المصنف رحمه الله باب التمني. والتمني لأهميته البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عقد له كتابا سماه كتاب التمني. والتمني تفعل من الأمنية وتجمع على أماني وأمنيات. والتمني هو إرادة تتعلق بالمستقبل. التمني إرادة تخرج من الإنسان تتعلق بفعل شيء في المستقبل، أي بإرادة شيء في المستقبل. فإن كانت في خير هذه الأمنية دون أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة ومحمودة ومندوب إليها، وإلا فهي مذمومة. ولهذا الإنسان إذا تمنى يتمنى الخير ولا يتمنى الشر. والتمني بعضهم قال هو الترجي، قل أتمنى شيء يعني أترجح، لكن بعض العلماء فرقوا بين التمني والترجي، قالوا بين التمني والترجي خصوص وعموم. ولهذا قالوا أن التمني غالبا ما يكون أعم من الترجي. الترجي يكون في الممكن، يكون في شيء ممكن، تترجى شيء ممكن، لكن التمني قد يكون في شيء ممكن وقد لا يكون في شيء ممكن. وبعضهم فرق قال أن التمني يقع في شيء قد فات أو يستحيل حصوله، وأما الترجي فيكون في شيء يأتي في المستقبل. وأعطي لكم أمثلة على ذلك. ورقة بن نوفل هو عم خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يرجف فؤاده من هول ومن فزع ما رأى، لأن الوحي فاجأه وهو يتعبد الله في غار حراء، لما جاء إلى زوجه خديجة وكانت امرأة عاقلة لبيبة طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له تلك الكلمات العظيمات التي لو اجتمع رجال من أمة ربما ما استطاعوا أن يجمعوا وأن يذكروا مثل تلك الكلمات، حين قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوابي الحق. ثم بعد ذلك ذهبت إلى نقول هذا رجل أرق، وإذا صهر من غير ما تكون هناك علة يقال هذا رجل أرق. والأرق معروف، يعني الأرق هو زوال النوم عن الإنسان في الليل لا يأتيه النوم. ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم أرق، وفي بعض الروايات عند الترمذي أي ساهر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة. هذا محل شاهد من الترجمة، قال ليت، لأن ليت كما يقول العلماء من حروف التمني الذي يتعلق بالمستحيل غالبا وبالممكن قليلا، يعني ليت غالبا ما يذكرها الإنسان لترجي أو تمني شيء يكون مستحيلا أحيانا وقد يكون أحيانا مثلا ممكنا لكن هذا قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا، يعني من أصحابه رضوان الله تعالى عليه، يجيئني فيحرسني الليلة. هذا قال العلماء كان قبل أن ينزل الله عز وجل عليه قوله والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية ترك الصحابة حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحراسة التي كانت تفرض عليه خوف من أعدائه الذين كانوا يأتون إليه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يستقبل الوفود، ويأتيه الأعراب، ويأتيه الناس، ويأتون إلى بيته ويعترضون له في الطريق، وكان يخرج في السرايا وفي الغزوات. إذن هو يحتاج إلى أن يحرس، يحتاج إلى أن يكون له حرس. ولهذا بعض العلماء كتب يعني حرس النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحرصون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثر، منهم سعد بن معاذ ومنهم سعد بن أبي وقاص كما في هذه الحالة. فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم رجل صالح. وقد ظهر في الحديث أن هذا سعد بن أبي وقاص، ولهذا بعض العلماء يورد هذا الحديث في مناقب وفضائل سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويقدمه في الغزوات. ثم حراسة أهل الصلاح تدل على أن هذا العمل لا يتولاه أي إنسان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الصلاح، قال يحرسني، ولم يقل رجلا قويا مثلا قوي البنية أو رجلا طويلا أو رجلا شجاعا، وإنما قال صالحا، لأن الصلاح إذا وجد في الشيء كانت منفعته أكثر. لأن الإنسان قد يكون شجاعا أو قد يكون قويا، لكن إذا كان لم يكن صالحا صار عنده تهور. ولهذا من الشجاعة ما يقتل، ومن التبذير ما يفسد، ولكن الإنسان إذا كان عنده صلاح وكان عنده دين لا تخاف عليه أي شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة. قالت إذ سمعنا صوت سلاح أو صوت السلاح، فقال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله. هذا يدل على ما كان عليه سعد رضي الله تعالى عنه من الاستعداد والتأهب لحراسة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون هذا؟ وفق الله عز وجل وقدر أن يكون الذي يجيئه من أصحابه هو سعد بن أبي وقاص. فقلت قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، يعني نام في أمن وسلام، قال حتى سمعنا غطيطه. الغطيط هو صوت النائم المرتفع، يعني لما الإنسان يصدر منه هذا الشخير ولا صوت مرتفع ينبئ على أنه نائم، نائم وأنه غارق في نومه. وهذا الحديث فيه من الفوائد جواز الاحتراس من العدو، ولهذا اتخذ الناس الآن حرسا يحرصون مثلا ولاة الأمور والمسؤولين، لأنه لو تركوا لوحدهم ربما لا فتك بهم العامة ولا قتلهم الناس. ولهذا اتخاذ الحرس للمسؤول ولولي الأمر وللحكام هذا أمر قديم في شريعة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحرس لا سيما في البلاد التي يكثر فيها الناس ويكثر فيها الكفار والمنافقون والمناوئون والأعداء، سواء الأعداء الذين كانوا يعني أعداء في الأصل أو كانوا خداما للأعداء، يعني كانوا يسيرون بأوامر الأعداء، وهؤلاء في الحقيقة أعداء يعني يستعملون من طرف الأعداء. ثم هذا الحديث فيه من الفوائد الأخذ بالحزم، الأخذ بالحزم أن الإنسان لا يترك أموره هكذا دون أن يحزم أمره، دون أن يتخذ الأسباب لحراسة نفسه أو حراسة ماله. ولهذا الإنسان إذا كان عنده مال ولكن عنده دار ولا عنده محل لابد أن يتخذ الأسباب ويأخذ الأمور بالجدية وبالحزم، ما يترك مثلا الحانوت أو البيت مفتوح ثم يذهب ويقول أنا أرجع، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه من لا يخاف الله عز وجل ولا يعظم حرمات المسلمين. ويعتدي على أملاكي وأرزاقي وأعراض الناس، هذا لا ينبغي، ليس لابد له من الحزم. أعقلها وتوكل، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليل، مع علمه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى متكفل به. ولكن هذا كما قلنا، كما قال الإمام النووي وغيره من العلماء، أنه كان قبل أن ينزل الله عز وجل عليه: والله يعصمك من الناس. وفي هذا الحديث أيضا ترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط، يعني أنت إذا كنت في موضع حاجة فاحتاط لأمرك، لا ينبغي أن تترك الأمر هكذا هملا دون قيد ودون رعاية ودون ترتيب ودون نظام. هذه الأمور للأسف الشديد الآن وجدت عند الكفار وأهملها المسلمون، مع أن الله عز وجل قال: خذوا حذركم، سواء كنت في المعركة أو كنت في غيرها لابد من الحذر. ثم أيضا هذا الحديث فيه من الفوائد الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحا كما بينا في الحديث، لأن أمر الحراسة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتولاها فهو رجل صالح وتسميته صالحا. ومن فوائد الحديث أيضا، وهذا مما يستنبط منه وليس في الحديث ما يدل عليه، أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب. التوكل هو الثقة بالله سبحانه وتعالى في جلب ما ينفع أو دفع ما يضر مع أخذ الأسباب، لابد أن تأخذ بالأسباب. ما يقول الإنسان: أنا توكلت على الله عز وجل، ثم يترك الأسباب التي قد توصله إلى فعل ذلك الشيء أو تجنبه الوقوع في ذلك الشيء. ولهذا إذا نظرتم في القرآن الكريم، لما قص الله عز وجل علينا قصة مريم والدة عيسى عليه السلام، أولادها الله سبحانه وتعالى بقدرته، امرأة لم يأتيها رجل ولم تكن لها علاقة مع بشر، ومع ذلك أولادها الله عز وجل. مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال له كن فيكن، ولدت. والمرأة إذا وضعت تكون في حالة، يعني في حالة ضعف، لأنه يسيل منها الدم والدم مصدر القوة، وإذا ضاع منها الدم تضعف قوتها. وكانت قد وضعت تحتها شجرة، شجرة النخلة كما هو معروف، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ الذي هو قادر على أن ينجب منها الولد دون أن تكون لها هذه العلاقة، دون أن يوجد السبب، ومع ذلك قادر الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليها الرطب وهي في مكانها، أو أن يطعمها دون أن تأكل شيئا، لكن مع ذلك ماذا قالها؟ قال لها: وجذ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فهزي، مع أنها لما قامت تهز الشجرة، هل يستطيع الإنسان في مثل هذه الحالة أن يهز الشجرة فينزل الطب؟ لكن هذا فيه بيان الأخذ بالأسباب وأنها لا تنافي التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يبقى دون أن يحرصه أحد، ولكن أخذ الأسباب وقال: ليت رجل صالح من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص فحرسه الليلة كاملا حتى نام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع غطيطه. والحراسة هي عمل البدن، والتوكل يكون بالقلب، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب. تفضل.
باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر، يعني هذا داخل في التسمية، تسمية بعض الأشياء تسمى بغير الاسم المعهود بها، الفرس أو رجل أو شيء يقال له بحر، يقال له بحر إذا كان واسعا، لأن البحر لما كان واسعا واسع الأطراف وكان ممتدا فيقال له بحر بمعنى أنه لا ينتهي. والإنسان إذا أو الشيء أو الفرس إذا كان متمكنا في شيء بحيث يكون مثلا عطاؤه لا ينفذ وعطاؤه مستمر يقال له بحر، فيطلق لفظ البحر على من كان واسعا في ذلك الشيء، كما يقال مثلا لمن توسع في العلم يقال له هذا تبحر في العلم، ويقول هذا رجل بحر مثلا عالم بحر، سموه بحر تبحر في العلم يعني توسع فيه. وأحيانا يقال مثلا لرجل في الجود والكرم لا ينافسه أحد يقال هذا بحر في الكرم أو في الندى، هذا بحر في الشجاعة. فكلمة بحر تطلق ويراد بها التوسع في الشيء. هنا ذكر البخاري رحمه الله عز وجل كون الفرس يقال له بحر، قال إذا كان واسع الجري يعني يجري كثيرا بحيث لا يبطأ في سيره ومشيه، وكأنه إذا أخذ في الجري لا يتوقف، يقال لهذا الفرس بحر. أما الفرس الذي لا تكون حاله كذلك هذا لا يسمى بحر. وهنا أورد البخاري عن قتادة قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول كان فزع بالمدينة، فزع بمعنى الخوف، يعني أصل الفزع الخوف، وهذا يدل على أن القوم كأنهم استغاثوا، لأنه إذا حصل فزع وخوف عند ناس لابد أن يستغيثوا، يعني يبحثون عن من يعينهم، من يغيثهم، من يقدم لهم النجدة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول أنس كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه فرسا لأبي طلحة، استعار بمعنى طلب من إنسان أن يعيره، يعني أن يسلفه أن يقرضه فرسا، وهذا فيه دلالة على جواز استعارة المركوب، تستعير من إنسان مركوب جائز، هذا خلافا للمثل المعروف عند العامة، يقول لك إن ثلاث أشياء لا 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 تعار، لا يمكن إعطاؤها للناس، وش هي؟ يقول له السيارة، لا لا المرأة هذه ما تقولها إيش كاحل، المرأة لا تعار في كل الأحوال، لا لم يذكرهاش، اللي قاعد يقول أشياء كبار يخرج البندقية، يقول لك كاين السيارة المركوب أو الفرس والسلاح زي حاجة أخرى كي ثلاث أربع أنا أذكرها شهر كي ثلاثة كي ثلاثة لا يعار، معلش كي ذكروا الثلاثة يقولوا هذا. فاستعار دليل هذا الحديث بأن المركوب يستعار، النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لأبي طلحة، أبي طلحة هذا زوج أم أنس رضي الله تعالى عنهما. جاء في بعض الرواية كان يقطف، وفي بعض الرواية كان فيه قطاف، كان يقطف بمعنى كان يسير ببطء، هذا الفرس لم يكن يعني قويا يجري بسرعة، كان يقطف، يقطف كما جاء في رواية مسلم وكان فرسا يبطأ، يعني إذا ركبته مشى بتؤدى لا يسرع. وهنا تأتي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقال له المندوب، المندوب بمعنى المطلوب مأخوذ من الندب، ويقال هو الرهن الذي يجعل في السباق، وقيل أنه سمي المندوب لأن فيه ندبا، والندب هو أثر الجرح، وهذا يدل على أن الفرس كانت تلقب وكانت تعطى لها أسماء تعرف بها، فتسمية الفرس أو تسمية الحيوان جائز. فهذا الفرس لأبي طلحة كان يقال له ماذا؟ المندوب. قال فركبه، يعني ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع يعني ذهب، وهذا يدل على ماذا؟ على شجاعته صلى الله عليه وسلم. يعني المدينة كلها برجالها وبفرسانها ما خرجوا وما اجتمعوا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستعار فرسا وذهب، وكأنهم سمعوا شيئا فلم يرى شيئا. قال ما رأينا من شيء، يعني ما رأينا شيئا من العدو ومن سائر موجبات الفزع، يعني لا تخافون، يعني أبقوا في أمانكم، وأنا ذهبت واستطلعت ورأيت، فما رأيت شيئا جاء من العدو، ولا رأيت ولا سمعت شيئا يفزعكم أو يخيفكم. قال وإن وجدناه لبحرا، وجدناه لبحرا، إن هنا نافية بمعنى ما وجدناه إلا بحرا، والكلام هنا على من؟ على الفرس، يعني صار بعد ذلك سريع الجري، يعني لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا فكان بعد ذلك لا يجارى، يعني كان هذا الفرس لا صار بعد ذلك، بعد أن ركبه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبقه أحد، لا يسبقه أحد، ركب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال وإن وجدناه إلا بحرا، يعني ما وجدناه إلا بحرا، يعني واسع الجري لا يبطأ. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبه، والبخاري ساق هذا الحديث ليبين أنه يجوز إطلاق الشيء إذا توسع في أمر ما أن يقال له بحر، وإن لم يكن هو البحر المعهود عند الناس، فيقال للعالم إذا توسع في العلم وأكثر منه يقال له هذا بحر في العلم. ولهذا ترون في بعض التراجم يقال هذا من بحور العلم، هذا من بحور العلم.
باب الضرب على اللحن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن.
البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة هنا، قال باب الضرب على اللحن. اللحن هو الخطأ في الكلام أو الخطأ في الإعراب، وهذه للأسف الشديد ابتلينا بها جميعا، يعني الخاصة والعامة، يعني ترى أحيانا حتى عند بعض الخطباء، وأحيانا يمكن أن نقول حتى عند بعض العلماء من يقع في اللحن، ويقال لحن فلان، أي إذا مال عن صحيح المنطق، إذا مال عن صحيح المنطق، يعني بدل أن يقول كلمة يكون إعرابها كذا، يعني الواجب أن تكون مرفوعة هو ينصبها، أحيانا قد لا يؤدي الحرف على حقيقته، ولهذا قالوا أن اللحن هو أنه إذا أخطأ الإنسان في اللسان بحيث لم يؤدي الحروف من مخارجها أو بصفاتها، أو مثلا نصب المجرور أو رفع المنصوب، لا شك أنه يتعرض للخطأ ويميل به ذلك اللحن إلى غير المقصود أو المعنى الذي أراده. فأحيانا قد يريد الإنسان معنى لكن بخطئه في الكلام وخطئه في الإعراب يصير ذلك الكلام عكس ما أراده، وهذا موجود. ولهذا كان العلماء قديما يهتمون بتصحيح المنطق، حتى كانوا يضربون أولادهم عليه، وهذا يتجلى في عمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب ولده على اللحن. إذن فيه اهتمام عبد الله بن عمر باللغة وإصلاح المنطق أو تصحيح المنطق، وضربه لابنه تدل على غيرته على دين الله عز وجل، لأن هذه الشريعة وهذا القرآن وهذه السنة هي بكلام عربي، ولهذا لابد الإنسان يحسن العربية ويحسن اللغة حتى يفهم دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان العلماء يقولون كما بيّن هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موطن من كتبه، أن تعلم العربية واجب، وأتى بالقاعدة المعروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففهم الشريعة والعمل بالشريعة لا يكون إلا بفهم لغة العرب، ولهذا نحن ندعو إلى تعلم العربية وندعو إلى تعلم اللغة العربية ونرفع من شأن العرب، ليس لأجل الحمية أو العصبية، وإنما من أجل أنها لغة القرآن ولغة الدين. فمن جهلها لا يمكن أن يفهم دين الله عز وجل، ومن تعلمها وأحسنها فإنه يتمكن من فهم الدين ومن تفقه في دين الله عز وجل. ولهذا العلماء قديما كانوا يحرصون على أن يعلموا في بداية الطلب أولادهم وتلاميذتهم أن يتجنبوا اللحن في الكلام، يعني يعلمونهم النحو، حتى يقال أن عبد الملك بن مروان رحمه الله كان يقول: اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب. يقول لك تمشي وثوبك مفتوق، يعني مقطع يظهر للناس، خير من أن تلحن في الكلام، خير من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه. الجدري يعني مرض يظهر في الوجه. ولهذا كانوا يهتمون بتصحيح المنطق. عبد الملك بن مروان كان خليفة من خلفاء بني أمية، وقد سارع إليه الشيء لما آلت إليه الخلافة، قيل له: يا أمير المؤمنين، قد سارع إليك الشيء، شاب رأسك. فقال: هذا من ارتقاء للمنابر وتوقع النحل وتوقع اللحن. قال لهم: لما كنت أرتقي المنابر كثيرا وأحرص على الأخطأ في الكلام، هذا الذي شيبني. وحقيقة هذا الأمر يشيب، يعني الإنسان إذا تكلم بكلام وأخطأ فيه ممكن للناس أن ينقص في أعينهم، يقال هذا بكلامه وبكذا ويخطأ مثل هذا الخطأ. وحتى المتكلم لما يشعر بعد ذلك بأنه أخطأ ما يريد أن ينتشر كلامه بين الناس، لأنه عيب. ولهذا كان اهتمام كبير، حتى كانوا يقولون في من الشعر الجميل في هذا، يقول: النحو يعني تعلم النحو الذي فيه تصحيح اللحن يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا طلبت من العلوم أجل فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني إذا طلبت من العلوم فاحرص على أن يكون أجل العلوم التي تطلبها ماذا؟ علم الذي يقيم اللسان. ولهذا يقال أن عمر بن عبد العزيز كان عند الوليد، والوليد ابن عبد الملك، والوليد هذا كان من خلفاء بني أمية الكبار، لكن كانت عنده آفة. ما هي؟ أنه كان يلحن كثيرا، ما يقيم الكلام الصحيح، حتى إن أباه علمه، عبد الملك بن مروان دفعه إلى نحو، علمه تقريب سنة كاملة وهو يعلمه، قال لما خرج منه صار أجهل مما كان عليه. يقال أنه ذات مرة كان الوليد يخطب، لأنه كان خليفة، وكان ما عمر بن عبد العزيز جالسا يعني أمام المنبر، فكان يقول: يا أهل المدينة، يعني بدل أن يقول يا أهل المدينة قال يا أهل المدينة، ومرة أتى بالآية قال يا بدل أن يقول يا ليتها كانت القاضية قال يا ليتها كانت القاضية. قال كان عمر بن العزيز وسليمان بن عبد الملك قال يا ليتها، يعني غير تكون القاضية ما دام أنت. ويقال أن رجل قال لعربي، قال له بدأ يقول كيف يعني كيف أهلك يسخي، قال له كيف أهلك، قال له صلبا، يعني أهلك من الهلاك، قال له أنت تصلب بهم. وتروى عنهم أشياء كثيرة في هذا اللحن. ويقول أن دخل رجل على الوليد، والوليد بدأ أن يسأل، قال له من ختنك، قال له من ختنك، قال رجل يهودي، يعني هو فهم شيء آخر، وهو سأله عن شيء آخر. وعندهم مرويات في مثل هذا. ويقال أن رجل دخل على زياد فقال له هذا الرجل، قال له إن أبينا هلك، يعني بدأ أن يقول إن أبانا، قال إن أبينا هلك، وإن أخينا، بدل أن يقول وإن أخانا، يعني منصوبة، إحنا عندنا في التعبير يقولوا يا أخينا، هي يا أخانا، ما يا أخينا، قال إن أبينا هلك وإن أخينا غصبنا من ميراثنا من أبانا، من أبانا، بدل أن يقول من أبينا. قال له زياد: ما ضيعت من نفسك أكثر ما ضيعت من ميراث أبيك، أنت الذي ضيعت من نفسك أكثر ما ضيعته من ميراث أبيك. والمشكل في هذا أن أحيانا قد يقع اللحن في نصوص شرعية، ومن أخطارها أن يقع اللحن في القرآن. أحدهم قرأ قال باب الضرب على اللحن، يعني هذا كان أدبا سائدا عند المربين وعند المعلمين أنهم كانوا يضربون الأولاد على اللحن. ولهذا التعليم الناجح والناجع لابد أن يبدأ في الصغر. للأسف الشديد بلاد المسلمين وأبناء المسلمين ما تعلموا لغة العرب إلا بعدما مضى من عمورهم عتية، بعد أن شابت رؤوسهم. والأصل أن النحو لا يتعلم إلا والطفل في مهد العلم وهو صبي وهو صغير، يعني هذا الذي لابد أن يعتنى به. أما الكبير يعني إذا صار يقرأ النحو وهو بن 20 و30 و40 قد يفهم وقد لا يفهم، لكن إذا تعلم وهو صغير خلاص. يعني إذا تعلم في الصغير بأن الفاعل يرفع وبأن المفعول به ينصب وبأن المجرور يجر، فعنده هذه القواعد لا يمكن، يعني لو قلت له مرة كذا لقال لك أنك أخطأ، أو ربما يملكه شيء من الانقباض وعدم الرضا، لأنه يعرف أن ذلك الكلام غير مقبول، لا تستسيغه الفهوم ولا يرضاه الإنسان العقل. ولهذا يقال أن رجل لما خرج في جنازة سأله أحد هذا، قالوا من المتوفي؟ قالوا الله. قالوا يا عدو الله كيف تقول؟ قالوا الله لا يموت. قالوا هو كان يقصد يعني من الذي مات، وهذا يقال من المتوفى مش المتوفي، المتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس. وإحنا كثير ما تجري على الإنسان هذا يقول له شكون المتوفى، شكون المتوفي؟ المتوفي هو الله، هو الذي توفى الأنفس. تقول المتوفى ما تقولش المتوفي، المتوفى. قال شكون المتوفى؟ يعني الذي وقعت عليه الوفاة، أما المتوفي فهو الله. ولهذا لما قالوا من المتوفي قالوا الله، قالوا كفرت. لا قالوا أنت الذي أسأت ولم تصب. وهذا يقال لأن مرة الوالد، وهذه أيضا قصة الوالد تذكر عنه هذه الأشياء، قال يكون قد كان أمام عمر بن عبد العزيز، ومن بعد يقول أنه نادى غلام له يسمى صالح، فقال له يا غلام ادعو لي صالح. الوالد يقول لرجل الحشمي قال يا غلام ادعو لي صالح، هو الأصل أن يقول ادعو لي صالحا. الغلام لما سمع علم أن الوالد قد لحن في كلامه، فنادى لذلك الغلام فقال له يا صالحا، فتذكر الوالد وعلى باله لما قال يا صالحا أن هذا خطأ، المفروض يقول يا صالح. قالوا يا غلام انقص ألفا، فقال له وأنت يا وعمر، قال الوليد قال له وأنت يا أمير المؤمنين زد ألفا، أنت بدل أن تقول أدعو لي صالحا أنت قلت أدعو لي صالح، وأمرت الغلام أن ينقص ألفا، قالوا فأنت زد ألفا أيضا، هو الغلام لحن وأنت أيضا لحنت. فكانوا يعني عندهم حرص في مثل هذا. ولهذا ذكر البخاري بعد ذلك الحديث الثاني أذكره قرأه إن شاء الله وبه ننهي.
قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير بن أبي محمد عن كثير أبي محمد عن عبد الرحمن بن عجلان قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان، فقال أحدهما للآخر أسبت، فقال عمر
أسبت أسبت قالوا أسبت يعني الصادر جحاسين،
فقال أحدهما للآخر أسبت، فقال عمر سوء اللحن أشد من سوء الرمي،
يعني كانوا أعربا أقحاح. يعني عمر لما رأى يعني مر برجلين يرميان يعني يرميان السهام، فقال أحدهما للآخر لصاحبه وكان يرميان بالنبال أو بالسهام، بدأ أن يقول له أصبت قال أسبت، يعني الصاد قرأها سب، وهذا لحن في الحقيقة. فقال عمر سوء اللحن أشد من سوء الرمي، يعني ما وقعت فيه من هذا يعني في الحقيقة أشد وأخطر وأجر أن لا تقع فيه، يعني أن لا تصيب المرمى بسهام، هذا يعني الأمر أخف وأهون. لكن كونك تقع في مثل هذا وأنت ترمي وأنت الشجاع وتقع في مثل هذا اللحن، هذا لا يليق. فلهذا قال له: سوء اللحن أشد من سوء الرمي. ولهذا كما قيل أن الإنسان إذا تمكن من اللغة وصار يتكلم الكلام الجميل الذي يعرب فيه ولا يلحن، لا شك أن هذا قيمته بين الناس تعظم وتكبر. ولهذا نفهم من هذه الترجمة أن الإنسان ينبغي أن يبذل الجهد ويستفرغ الجهد من أجل أن يقيم هذا اللسان وأن يعوده العربية السليمة الفصيحة ويتكلم بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولأن الشرع متعلق بها، متعلق بفهم لغة العرب وبإعراب كلام العرب. ولهذا نجد أن المفسرين في كتب التفسير كثيرا ما يعرضون لهذه الألفاظ ويتكلمون عن إعرابها ويتكلمون عن بلاغتها وما يتعلق بها، كل هذا ليدلوك على أن هذا الدين وهذا القرآن إنما هو قائم على فهم وممارسة هذه اللغة الغنية، لغة العرب التي لا تزاحمها لغة من اللغات. ولهذا اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون هي اللسان الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير خلق الله أجمعين، وهو العربي الفصيح الذي كان يتكلم هذه اللغة التي أنزل الله عز وجل بها القرآن. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،